أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فما زلنا نتكلم في كتاب الأذكار، وكنا قد تكلمنا المرة السابقة على ما دور به الشيخ من بدء العبد على الأصابع، وأنه أفضل من السبحة أو المسبحة. وقدمنا أن هذه السبحة هي كلمة من ناحية اللغة، كلمة محدثة في اللغة، إن أريد بها وسيلة للعد، لعد الأذكار أو لعد التسبيح، فهي كلمة لم تعرف عن العرب، إنما هي مولدة ومأخوذة عن الهنود أساساً، ثم أحدثت عند المسلمين. أما إن كانت بالمعنى الشرعي على غير معنى العد، فتطلق على صلاة النوافل، يطلق عليها سبحة الضحى، فلمعنى النافلة. وقدمنا أيضا أن هذه المسألة وردت فيها آثار مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي ثلاثة أحاديث تكلمنا عليها في المرة السابقة، وقلنا أن هذه أحاديث حديثان منهما أحاديث ضعيفة، أما الحديث الثالث هو حديث لا يصح البتة، وبذلك لم يثبت في العصر النبوي، أي في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الإقرار أو حدوث العد باستخدام الحصر، العد باستخدام الحصر، لم يصح في ذلك أثر يدل على حدوث هذا الأمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بقيت بعد ذلك الآثار عن الصحابة، أي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والآثار منها الذي ينكر مثل هذه الأمور، ومنها ما يكر مثل هذه الأمور. قبل ما نقرأ هذه الآثار ونبين الصحيح فيها من غير الصحيح، يجب أن نتنبه أن هذه الآثار وغيرها إنما تتكلم في العد باستخدام الحصر، لم يكن هناك شيء مثل الفتائل أو غير ذلك يعد عليه. وإن كان كما سوف يأتي بعض أهل العلم المجيزين مثل الإمام الشيباني وغيره قل فرق بين هذه وتلك، لكن هذا سوف يأتي إن شاء الله. فلنتكلم على هذه الآثار الواردة عن الصحابة، وهذه الآثار تنقسم إلى قسمين، منها المنكر الذي يقر العد باستخدام الحصى، ومنها المنكر أي الذي ينكر العد باستخدام الحصى. فهذه الآثار التي تنكر مثل هذا الأمر وردت عن ثلاثة من الصحابة، عن عمر وعن عائشة وعن ابن مسعود، وأصح هذه الآثار بإطلاق هو أثر عائشة، هو أثر ابن مسعود، أصح هذه الآثار على الإطلاق هو أثر ابن مسعود، ليس بمعنى أصح الذي يقصده بعض أهل العلم أنه لم يصح الإسناد، لكن نقول أصح بمعنى أن إسناد حديث أثر ابن مسعود، إسناد صحيح، إسناد صحيح. الأثر الأول عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قال عن سعيد بن جبير قال رأى عمر بن الخطاب رجلا يسبح بتسابيح معه، رجل يسبح بتسابيح معه، فقال عمر: إنما يجزيه من ذلك أن يقول: سبحان الله ملء السماوات والأرض وملء ما شاء من شيء بعد، ويقول: الحمد لله ملء السماوات والأرض وملء ما شاء من شيء بعد، ويقول: الله أكبر ملء السماوات والأرض وملء ما شاء من شيء بعد. يبقى الأثر أن عمرا رأى رجلا يسبح، أن عمر رأى رجلا يسبح بتسبيح معه، فقال عمر: إنما يجزيه من ذلك أن يقول: سبحان الله ملء السماوات والأرض وملء ما شاء من شيء بعد، ويقول: الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد، ويقول: الله أكبر ملء السماوات والأرض وملء ما شاء من شيء بعد. هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة، ابن أبي شيبة في المصنف، مصنف ابن أبي شيبة، باب من كره عقد التسبيح، باب من كره عقد التسبيح. هذا الأثر في الحقيقة في انقطاع، في انقطاع، لأن رواية سعيد عن عمر رواية منقطعة، في انقطاع بين سعيد وعمر، بين سعيد بن جبير وعمر، يعني في واسطة بينهما، ولذلك إن هذا الأثر له حكم المنقطع. الأثر الثاني عن عائشة وهو عن امرأة من بني كليب، امرأة من بني كليب، قالت: رأتني عائشة يسبح بتسابيح معي، فقالت: أين الشواهد؟ فقالت: أين الشواهد؟ يعني الأصابع. تعلمون في الحديث فإنهن إيه؟ مستنطقات، حديث إحنا قلنا ضعيف يعني، وهو يوافق الحديث، لأن هذه إيه؟ تكون مستنطقات تشهد للإنسان يوم القيامة، وهذا أمر عام يعني، كل جوارح الإنسان تشهد له يوم القيامة، هذا أمر معلوم، لكن من ناحية الحديث فإنهن مستنطقات، لأن في مرة سابقة أنه حديث صحيح. هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة في المصنف، وفي سنده جهالة، وفي سنده جهالة اللي هي جهالة المرأة، المرأة من كليب. طبعا لو كنا نبغي التصحيح لنقلنا أقوال أهل العلم ومعلوم من هم، يقول ان مفيش في نساء السبعيات من هي مجهولة ترد روايتها، لكن الأمر لا يحتاج مثل هذا. طيب، هذا الأثر الثاني، أثر عائشة، والأثر الثالث عن ابن مسعود، وورد على ابن مسعود ثلاث روايات في هذه المسألة. الأول عن إبراهيم، عن إبراهيم، طبعا إبراهيم هو النخعي، طبعا قال: كان عبد الله يكره العد ويقول: أيمن على الله حسناته، أيمن على الله حسناته. هذا الحديث، هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح، بسند صحيح. كان عبد الله يكره العد ويقول: أيمن على الله حسناته، أيمن على الله حسناته. هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. الأثر الثاني عن ابن مسعود عن الصلب الاثر الثاني يعني قلنا ورد عن ابن مسعود كان قلنا عن ثلاثه من الصحابه خلصنا اثنين عمر ولم يصح عنه وعائشه ولم يصح عنها يعني اسمه ضعيف اسمه ضعيف وعن ابن مسعود قلنا عن ابن مسعود جاءت عنه عدة روايات أولها رواية إبراهيم إبراهيم بن يزيد النخعي قال خلاص انتهينا عن إبراهيم خلاص الرواية الثانية عن الصلت بن بهرام الصلت بالتاء ابن بهرام قال قال مر ابن مسعود بامرأة معها تسبيح تسبح به فقطعه وألقاه ثم مر برجل يسبح بحقى فضربه برجله ثم قال لقد سبقتم ركبتم بدعة ظلمة ولقد غلبتم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم علما ولقد غلبتم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم علما. هذا الأثر رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها بسند صحيح بسند صحيح لولا الانقطاع لأن الصلب كحال سعيد بن جبير الصلب لم يسمع من المسعود لم يسمع من المسعود. الأثر الثالث عن سيار أو سيار أبي الحكم أن عبد الله بن مسعود إذا قلت لك صح كم أثر يا أخوانا؟ طيب رضون بالكم واحد اللي صح غير كان واحد عن سيار أبي الحكم أن عبد الله بن مسعود حدث أن أناسا بالكوفة يسبحون بالحصى في المسجد يسبحون بالحصى في المسجد فأتاهم وقد كوم كل رجل منهم بين يديه كومة حصى وقد كوم كل رجل منهم كومة حصى فلم يزل يحسدهم بالحصى يعني يرميهم به المسعود حتى أخرجهم من المسجد ويقول لقد أحدثتم بدعة ظلمة أو قد فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم علما. الحديث الأثر أيضا رواه ابن وضاح في البدعة والنهي عنها بسند صحيح لولا الانقطاع بين سيار ابن أبي الحكم وابن مسعود لأن سيار أيضا لم يسمع من ابن مسعود لكن استفهم. الأثر الرابع عن ابن سمعان قال بلغنا عن ابن مسعود أنه رأى أناسا يسبحون بالحصى فقال على الله تسبحون فقال على الله تحصون سبقتم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم علما أو لقد أحدثتم بدعة ظلما أو لقد أحدثتم بدعة ظلما. هذا أثر أيضا رواه ابن وضاح لكن إسناده ثالث يعني غير صحيح المرة. إيه فائدة ذكر هذه الآثار لما الآثار بكلها لم يصح منها إلا أثر واحد لأن ما دام إحنا نتعرض للكلام في هذه المسألة المهمة مسألة المسبحة أو السبحة وأن هذا أمر يهم كل مسلم في كتاب الأذكار أو باب الأذكار الذي نحن بصدده بصدد الكلام عليه، ومعلوم أن هذا الدرس هو لمعرفة المسائل بأدلتها قدر الإنسان، يعني ما لها وما عليها، والإنصاف يقتضي أن يبين الإنسان ما له وما عليه المسائل كلها. لأن أنت لما تقرأ في كتب الآخرين اللي بيمنعوا من مثل هذه الفعلة أو من مثل استخدام المسبحة، هتجد هذه الآثار تروى هكذا دون إيه؟ دون إشارة إلى التضعيف، وهذه ليست طريقة توصل إلى حق. أو تجد من يدافع عن تصحيح هذه الأحاديث بأنه لا يعرف في العصر التابعين من هو مجهول أو من هو مجروح أو من هو مجروح خصوصا في النساء. لكن الحق أحق أن يتبع، فإلى الآن لم يصح إلا أثر واحد، وأثر ثاني هي إن شاء الله هيصح أيضا. الخامس، هذا رواه الدارمي عن الحكم ابن مبارك ابن المبارك ابن عمرو ابن يحيى، ده صحيح، ابن يحيى ابن عمارة ابن أبي حسن المازني، قال سمعت أبي يحدث فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا لا. فجلس حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا، عشان ما حدش يقول إيه، ويقول أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا، عشان أهل الجهل لما تيجي تقرأ مثلا لما تقول له لا يصح مثلا أو لم يكن من سنة صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن بعد الأذان أو قراءة القرآن قبل الجمعة، تقول القرآن شيء حسن أم شيء قبيح؟ حسن طبعا، يقول ما دام هو حسن يبقى خلاص. فشوف أبو موسى يقول لم أرى إلا خيرا، لأن التسبيح هذا خير لكنه منكر لأنه على هيئة معينة. فالخير يكون في الفعل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما غير ذلك فلا يؤخذ فيه بآراء الناس ولا بما تعودوا عليه. فيقول ولم أرى والحمد لله إلا خيرا، قال فما هو؟ فقال إن عشت فستراه. قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حطى. فيقول كبروا مئة، فيكبروا مئة، فيقول هللوا مئة، فيهللوا مئة بالحطى، فيهللون مئة، ويقول سبحوا مئة، فيسبحون مئة. قال فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم؟ قال ابن مسعود يقول أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فوقف عليه فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال فعدوا سيئاتكم فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. يعني طبعا أن نقول سبحوا مئة وكبروا مئة وهللوا مئة هذا لم يرد في السنة العد بهذه الطريقة. أقصى ما ورد في السنة المعد هو قول رجل سبحان الله سبحان الله بحمده أو سبحان الله 100 مرة، لكن كونه يسبح 100 ويحمد 100 ويكبر 100 ويهلل 100 فهذا لم يرد الجمع بهذه الطريقة. ورد قول رجل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة في اليوم، هذا ورد. ورد سبحان الله وبحمده 100 مرة، لكن التكبير والحمد وغير ذلك لم يرد فيه. ثم الوارد بعد ذلك في السنة أن تسبح قدر ما استطاع بلا حصر معين، إنما هو خير تزداد منه لكن دون تقليل. قال فعد سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل، يعني لم تتمزق يعني أو لم تنتهي، يعني ما زالت ثيابه صلى الله عليه وسلم موجودة، وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد، أو مش ممكن يكونوا على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى الثانية بقى أو مفتتحوا باب ضلالة، أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز طرفيهم، وأي الله ما أدري لعل أكثرهم منكم، ثم تولى عنهم. إيه المناسبة بين ذكر المسعود لمثل هذه المقالة التي قيلت في الخوارج وبين ما يفعلونه من تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل؟ الأمر عجيب جدا، لأن الراوي يقول فقال عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج، رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. طبعا ابن مسعود ما هو لا يقول تنجيما، يعني لا يقول هذه المقالة التي وردت في الخوارج تنجيما في هؤلاء، مع أنهم لم يكن قد ظهر منهم مثل هذه الأشياء، لأنهم حينما ظهروا طبعا معلوم من حالهم أنهم احتجروا المساجد وأخذوا مكانا وحدهم إلى من آخر ما حدث، لكن هذه اللمحة لمحها ابن مسعود من كلامه. هم يقولون إيه؟ يقولوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. ده هو الرجل ده أبا عبد الرحمن ده الواسطة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يكفي إن هو يقول لهم إن أنتم على خطأ وأن هذا ليس باب الخير، ما فيش إسناد هنا يصحح ولا فهم ولا أي شيء، ده هو ده يعني وصف واحد بس بينهم وبينه صلى الله عليه وسلم، لكنهم حال الخوارج هكذا يحتجون بمثل هذه الأمور العامة في مقابلة ما صح من النصوص. فعبد الله بن مسعود ينكر عليهم ويقول لكم مفتتحوا باب الضلالة، وهم يقولون والله ما أردنا إلا الخير. فلذلك قال إن قوما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز صرافيهم، ده كناية عن إيه؟ عن عدم الفهم، ده كناية عن عدم الفهم، يعني يدوبك ليقرأ لكن ما بيفهمش، فيدوبك الكلام يمر في العطول لكن الكلام لا يدخل في القلب، لا يجاوز الصرافي يعني لا يدخل في القلب ولا يفهم ولا يكون له معنى. فلذلك قال فيه هذه المقالة، والراوي يقول صحت فيهم هذه المقالة أن هؤلاء المعظمون كانوا يقاتلونهم مع الخوارج. رجال هذا الحديث كلهم ثقات، وهذا الأثر أثر صحيح عن ابن مسعود، يبقى صح عن ابن مسعود في هذه المسألة الأثر الأول والأثر الثاني، أثر إبراهيم أنه حكى عنه أن عبد الله أن عبد الرحمن أو عبد الله بن مسعود كان يكره العد، كان يكره العد، كان عبد الله يكره العد ويقول أيمن على الله حسناته، على الله حسناته. فهو هذا الأثر اللي صح من ناحية الإسناد. والأثر الثالث في إنكار عبد الله بن مسعود على هؤلاء في جلوسهم. النوع الثاني من الآثار آثار تدل على الإقرار على هذه المسألة، وهذه الآثار جاءت عن ستة من الصحابة وهم علي بن أبي طالب وأبو هريرة وأبو الدرداء وسعد بن أبي وقاص وأبو سعيد وأبو صفية رضي الله عنهم. الأثر عن علي قال ابن أبي شيبة، قال ابن أبي شيبة قال أخذت من أم يعفور تسابيح لها، فلما أتيت عليا علمني، فقال يا أبا عمر أردد على أم يعفور تسابيح. وفي الحقيقة هذا الإسناد لم أجد من صححه من أهل العلم، هذا الإسناد إسناد الأثر إلى علي لم أجد من صحح هذا الإسناد، لكن المد ليس واضحا في الإقرار أو في الرد، لأنه يقول علمني وقال اردد على أم يعقوب التسابيح أو تسابيح، يعني كأنه علمه ما يقوله من صواب وأمره كما ورد في الأثار الأخرى أن يرد عليها هذه التسابيح أو هذه الفتائل التي تعقل فيها. خذوا بالكم كل الأثار التي ورد فيها غير العد بالحصى أثار لم تصح، أثار لم تصح، رجعوا لينتو كتبتوه فلا تجدوا أثر يصح إلا في العد بالحصى، لم يكن قد شرع في مثل هذا الزمان شيء على هيئة المسبحة الموجودة. الأثر الثاني عن أبي هريرة قال تسويت أبا هريرة بالمدينة، تسويت أبا هريرة بالمدينة أي جئته ضيفا، فلم أرى رجلا أشد تشميرا ولا أقوى ما ها ما والله ده رجل مجهول، شيء من تصور رجل مجهول هو علة هذا الأمر. قال أتيت تسويت أبا هريرة بالمدينة أي جئته ضيفا، فلم أرى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد تشميرا ولا أقوم على ضيف منه، فبين أنا عنده يوما وهو على سرير له معه كيس كبير فيه حصى، أو نوى، وأدخل منه جارية سوداء وهو يسبح بها بهذا الحصى أو بالنوى، حتى إذا أنفذ ما في الكيس ألقاه إليها فجمعته فأعادته في الكيس فدفعته إليه. هذا الأثر أيضا رواه ابن أبي شيبة، هو أثر ضعيف لبعض هذا الشيخ الذي يروي عن أبي هريرة. الأثر الثاني عن أبي هريرة أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه كان يسبح بالنوى المجزع، كان يسبح بالنوى المجزع، وهذا لم يقل احد من اهل العلم مكان وجود هذا الاثر، انما اورده الامام السيوطي في رسالته في المصباحه، ولم ينسبه الى احد من المخرجين، ولم نجد احد من السنة المعاصرين او غيرهم استطاع ان يجد ان يعثر على مكان لهذا الاثر الذي اوردناه، حتى لا يضعف الانسان امام الاثار الكثيره التي يريد الامام السيوطي وغيره في هذه المساله، فهذا الاثر لم يعلم مخرجه. الاثر الثالث عن القاسم بن عبد الرحمن قال: كان لأبي الدرداء نوى من نوى العجوة حسبت عشرا أو نحوها في كيس، وكان إذا صلى الغداء أفضى على فراشه فأخذ الكيس فأخرجهن واحدة واحدة يسبح بهن، فإذا نفذن أعادهن واحدة واحدة، كل ذلك يسبح بهن. هذا الأثر في القاسم بن عبد الرحمن لا يعرف له سماع من أبي الدرداء، القاسم بن عبد الرحمن لا يعرف له سماع من أبي الدرداء. الأثر الرابع عن سعيد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن حكيم ابن الدجلاني أن سعدا كان يسبح بالحصى، وهذا الأثر ضعيف. الأثر الثاني قال الإمام السيوطي وأخرج من أبي شيبة عن أبي سعيد الخدري أنه كان يسبح بالحصى، كان يسبح بالحصى، وهذا الإسناد ضعيف لأن الراوي عن أبي سعيد راوي مجهول. الأثر الأخير هو أثر عن أبي صفية، الأثر عن أبي صفية وراه الإمام أحمد في الزهد، عن أبي صفية مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يوضع له نطع ويجاء بزنبيل فيه حصى فيسبح به إلى نصف النهار ثم يرفع، فإذا صلى الأولى أتي به فيسبح به حتى يمسي. وهذا الأثر لا يعلم له تصحيح، وهذا الأثر لا يعلم له تصحيح، ومن ثم لم يصححه أحد من أهل العلم. كده انتهت الأثار في الإقراء، وكده يبقى وصلنا لما نريد إن احنا استعرضنا ما ورد من آثار عن الصحابة في الإنكار وفي الإقرار، وصح بذلك الأثر أثران عن ابن مسعود في الإنكار الشديد على مثل هذه الفعلة، وبعد ذلك انتشر الأمر في عصر تابعي التابعين وبعدهم، وبدأت تظهر المسبحة أو السبحة على الصورة التي نراها الآن في أشكال متعددة وألوان مختلفة وفنون، وأخذ الناس يتفننون فيها، ومنهم من يعتبرها وسيلة للعبد، ومنهم من يعتبرها وسيلة للعبد وأيضا وسيلة لجلب البركة، منهم من يسبح بعد أن يسبح يقبلها ويضعها على وجهه، ومنهم من ينزلها منزلة التقدير، يعتبر المسبحة هذه أو السبحة شيء مقدس لا يجوز أن يرمى على الأرض أو يهان أو يجرح. فالناس مدارس في هذه الآلة التي تستخدم أو أول ما ظهرت للعهد فقط. خلاصة الرأي الذي نريد أن نصل إليه أن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من يجوزها قياسا على العهد بالحصى الذي وردت به آثار كما سمعتم ولم تصح، لكنه يقول لا فرق بين العجل بالحصى والعجل بالسبحة، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا الكلام سلمناه الإمام الشوكاني. وإن كان أهل العلم القاطبة يقولون بأن العجل باستخدام اليد هي أفضل، ومنهم من يذهب إلى الكراهية، أي كراهية مثل هذه الأمور، أي استخدام آلة للعزف، ومنهم من يذهب إلى بدعية هذه الآلة، ومن ذهب إلى بدعيتها اعتمد على قوله صلى الله عليه وآله وسلم للنساء عليكن بالتسبيح والتحديث والتهليل وعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، فيقول قد حدد الشرع طريقة معينة للتسبيح. ومما أن هذا التسبيح مربوط أو الشرف رتب عليه ثوابا معينا كما تعلمون، التسبيح كل أنواع التسبيح لها ثواب معين، فيقول الشرع حدد نوع الذكر وحدد عدده أو أطلق العدد وحدد الطريقة التي يسبح بها الشخص، يقول فهذا دليل على أن الشرع قصد إيه؟ طريقة معينة في التسبيح. فلذلك يقول من استخدم غير هذه الطريقة فقد أحدث بدعة، فقد أحدث بدعة. وهو اعتمد في رأيه هذا قول البدعية على هذا الحديث الذي قد علمتم أنه حديث ضعيف، حديث ضعيف فيه مجهول، فيه مجهول هانئ بن أبي عثمان مجهول ولم يعرف إلا بهذا الحديث، فلذلك لا يصح القول بالبدعية ولا يصح أيضا القول بالاستحباء. إنما أقصى ما يمكن أن يقال في المصلحة أنها وسيلة، أنها وسيلة لضبط العدد، لضبط العدد، فقد تكون مصلحة وقد تكون عداد كما هو موجود الآن، وقد تكون وسائل أخرى يضبط بها العاد ما يعده. لكن إن وقع في ذهني أي نوع تفضيل لها أو احترام أو تقدير لها أو ميل إلى أن التسبيح بها يكون أقرب وأفضل فيدخل في حد البدعة، كده ينطبق عليه حد البدعة. يبقى إن استخدم المسبحة أو أي آلة أخرى مثل العداد أو أي طريقة أخرى قد تخترع فيما بعد لضبط العدد زي اللي يعمل السعد من الصفر والمروة، من الناس عشان ما يتلخبطوش يقول مع الجاز، مع الجاز عشان يضبط السرعة من الرد بدل ما يتلخبط بعد ما يشوف لمدة مثلا تلت ساعة يبدأ يتلخبط أو نص ساعة يتلخبط، هل هو في الثالث ولا الرابع؟ فبعضهم يفعل هذا. فإن استخدمها على أنها وسيلة للضبط فقط لا دخل للتعدد فيها أو التقرب أو أن نفرش بها أفضل أو أي شيء من هذا، فتكون من قبيل المباح، تكون من قبيل المباح. أما إن استخدمها بنوع بأي نوع من أنواع التفضيل الشرعي أو التخديد أو احترامها أو مسح الوجه بها مع التسبيح أو غير ذلك فهو يدخل في ذلك في حد البدعة والابتداع. أظن أن هذا هو القول الوسط بين من يذهب إلى استحبابها مطلقا وبين من يذهب إلى بدعياتها مطلقا، وهذا ما مال إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا ابن الشيخين.
أورده ابن أبي شيبة في باب من كره التسبيح كان إبراهيم، عن إبراهيم عن إبراهيم أنه كان ينهى ابنته أن تعين النساء على فتل خيوط التسبيح التي يسبح بها، التي يسبح بها، أنه كان ينهى ابنته عن أن تعين النساء على فتل خيوط التسبيح التي يسبح بها، لكن في إسناده صدوق لين سر، صدوق لين سر، فلذلك هذا الأثر لا يفيد شيئا. كده انتهينا من مسألة المسبحة. كان في طرفة يعني حاجة طريفة بالمناسبة، يعني أن عبد الملك ابن هلال الهانئي كان عنده زنديق، يعني عنده حاجة زي بلد كده، يعني ما الآن حقق وكان يسبح بواحدة واحدة سبح واحدة واحدة. فإذا مل ودم النسيج إنسان يكلف نفسه ما لا طاقة له به لازم يخلص الزنبيل كله. فإذا مل شيئا طرح اثنتين ثم ثلاثا يعني أول واحدة واحدة سبحان الله بعدين ملي المغرب اثنين سبحان الله بعدين ثلاثة. فإذا مل قبض قبضه وين مل أكثر ياخذ إيه بالقبضة بدل ما كان واحدة. وقال سبحان الله بعدد هذا كله. وإذا بكر وربع مشوار بقى هنا مفصول مفيش الورد بقى مش هيقعد جنب الايه جنب الزنبيل ويعمل ورد كله. وإذا ذكر لحاجة وكان مستعجلا لحظ الزنبيل لحظة بص عليه كده بصة وقال سبحان الله عدد ما فيه. ده طبعا الأثر يبين أن أي طريق يخالف الطريق الشرعي فإنه لا يأتي بخير لأنه هو الذكر ليس له حدا محددا. يعني كما تكلمنا بالتفصيل الإنسان أن يسبح ما شاء ولما يرجل نفسه على عدد معدد إلا طبعا ما ورد بلغة المائة أو عدد المائة لما يرجل نفسه بعدد 10,000 أو 100,000 أو غير ذلك حتى إذا ألزم نفسه هذا وقع في الملل ووقع في مخالفة السنة. على أي فك كان يطعم النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يجلس في الخلاء على أي قدم؟ في الحياة لم يرد هذا المريض يعني كيفية معينة يعني على أي فك كان يأتي صلى الله عليه وسلم على أنه درس يعني رأس أو أسنان أو كيف كان يجلس. كل هذه الأشياء مما لم ترد في السنة حتى لا يقع الناس في حرج عظيم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون بعث بدين يوسف صلى الله عليه وسلم. معلوم أن من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هاجر جهارا نهارا معلنا هجرته أمام الناس بإجماع الذين لم يخاف من أحد. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد هاجر متخفيا صلى الله عليه وآله وسلم وهو المقول في حقه والقائل رب العزة والله يعصمك من الناس. ومع ذلك صلى الله عليه وسلم ضرب خطة هي في متناول البشر من كون أتى لهاديا يهديه ويعرفه الطريق وأخذ كل السبل لكي يتخفى من قريش واصطحب معه من يمشي في طريقه صلى الله عليه وسلم. لماذا كل هذا؟ حتى لأنه صلى الله عليه وسلم لو لم يحفظ بالأسباب التي هي في متناول البشر وهاجر علانية أمام الناس والله يحفظه سبحانه وتعالى لكان على أمتي مشقة. لأن هي كل ناس يعني بتهاجر إزاي؟ هتهاجر زي ما رسول الله هاجر كل ناس تاخد كده علانية قصاد الناس يهاجروا وهذا أمر يشق على الجماهير يعني لا يتحمله إلا القليل. فهو صلى الله عليه وآله وسلم لا يفعل ولا يداوم ولا يأتي في سنتي إلا ما هو في متناول البشر. نعم هو الذي أصيب بمرض من الأمراض الخطيرة عافانا الله وإياكم يعني أمراض غير معتادة مثل فيروس سي أو أي شيء من هذه الأشياء بالتشبيه عليه بأن يخبر المرأة التي يتقدم لها من عليه بأن يخبرها بأنه مريض بالشيء الفلاني لأن هذه من الأشياء التي يحتاط لها الناس وتهم الناس بها. فهذه من النصيحة ولا ينبغي عليه أن يكتم عنهم مثل هذا الأمر وهو إن بين بورك له في هذا الأمر. ولعل الله عز وجل من بركة هذا الالتزام بأن يبين لأهل الزوجة أو لأهل من يتقدم لخطبتها عسى الله عز وجل أن يرفع عن هذا الأمر ويشفيه شفاء الله عز وجل. لأن الكلنسوة سنة جميلة ولا ثواب عليها وباعتبار أهل البلد فهل القميص ايضا جبليا وليس على لبسه ثواب؟ والله قلنا عن مسألة الملابس دي تكلمنا فيها بالتفصيل في كتاب الملابس في كتاب اللباس أقصد، وقلنا أن أهل العلم قاطبة دون استثناء حددوا للبس شروطا معينة، منها أن يكون ساترا للعورة أي غير محددا للعورة ولا شاق للعورة، ومنها أن يكون هذا الثوب ثوب حلال أي من مال الحلال، ومنها ألا يكون هذا الثوب مما نهى عنه صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها ألا يكون هذا الثوب ثوب شهرة. فإذا كان الثوب ساترا للعورة من مال الحلال لم يأتي عنه نهي في الشرع، كان بذلك ثيابا شرعيا، طبعا أنا نقول بقية الشروط، منها أن يكون فوق الكعبين يعني لا يكون مثبلا لهذه الثياب، وغير ذلك من الشروط التي تكلمنا عليها. كانت بذلك ثياب شرعية، كانت قميصا أو سراويلا أو إزارا أو غير ذلك، وكل هذه ثيابا شرعية لأنها جمعت شروط شرعية. أما تحديد الثياب الشرعية فقط بالقميص أو العمامة أو القنصوة هذا أمر غير صحيح، لأن أهل العلم أوضحوا في كتبهم في كتب الأصول بالذات وفي كتب الفقه أن هذه الثياب تختلف باختلاف البلدان وتختلف باختلاف الطباع، لكنها كلها تلتقي في الشروط العامة من كونها ساترة للعورة، ولا يوجد فيها ما قد نهى عنه صلى الله عليه وآله وسلم من كونها حريرا أو تحت الكعبين أو من مال الحرام أو غير ذلك. فالثياب في الجزيرة قد تكون قميصا وقد تكون في غير الجزيرة، لا تمس القمص بشيء، فليس هناك تحديد لثياب معينة بأن هذه الشرعية وغيرها لا يكون شرعيا. فمن أجل ذلك نص أهل العلم على أن مثل هذه الثياب بالذات تختلف باختلاف البلدان وتختلف باختلاف العادات والتقاليد، لكن الجامع المشترك بينها هو مفهوم. فقلت اخوانا ان مفيش دليل عن صلاه الاستخاره، انا قلت كده، يقول فهمت انه ليس هناك دليل على صلاه الاستخاره، بل ممكن ان تصلى مع اي صلاه سنه دون الفريضه. يعني ليش تصديق كده ان انا قلت ان مفيش دليل على صلاه الاستخاره؟ نقول ان الاستخاره تكون مع اي سنن من السنن المعلومه، لكن مفيش ركعتين مخصصتين يسمون هذا، لأن الحديث قال من دون الفريضة، من دون الفريضة على أي شيء، مع سنة الظهر، مع سنة الفجر، مع أي ركعتين من غير الفريضة. فالإجهاض كنا اسم أتمام قاتلان لنفس عليهم دين أساسا، فهذا فعل أساسا محرم، حرمه الشرع، ولن يخالف ذلك احد من اهل العلم، لان معلوم كما جاء في الاحاديث الصحيحه ان ما في الرحم ينفخ فيه بعد 4 اشهر. اما دون 4 اشهر فان كان بحاجه اي بضروره كما في السؤال صاحبه السؤال، فان هذا لا يكون في الاثم، اي الاجهاض في هذه الحاله لا يكون في الاثم، لكن على فاعله هذا أن تتقي الله عز وجل في فعلتها هذه. فما دون 4 أشهر لا إثم في إنزاله أي في إجهاضه إن كان لحاجة، أما ما زاد على 4 أشهر فهو محرم بلا خلاف بين أحد من أهل العلم. المقصود في الفقه بقول الجمهور، وأحيانا يأتي بقول أحمد والشافعي ومالك والجمهور، أو مالك والشافعي في جملة، وأبو حنيفة وأحمد في الجمهور. كما المقصود بالجمهور، المقصود بالجمهور الجمهور دول يخلنا الأكثرية، وهذه الأكثرية تختلف من مسألة إلى مسألة، مفيش مجموعة من العلماء كده بأسمائهم اسمهم الجمهور ومجموعة اسمهم الأقلية، لا، ده هو تختلف من مسألة لمسألة. فربما في هذه المسألة يكون الأئمة 3 في شق وإمام 4 في شق آخر، فيكون الجمهور على ما قال مالك والشافعي وابو حنيفه واحمد يعتبر في هذه المسألة ليس من جمهور لأنه قد خالفه. ممكن في المسألة اللي بعدها على طول تجد أحمد في ظنهم وأبو حنيفة مش في ظنهم فتقول هؤلاء من جمهور وأبو حنيفة مش من الجمهور. فالجمهور يعني الأكثرية، وهذه الأكثرية تختلف باختلاف المسائل، لكن لا يوجد جمع من العلماء اسمهم الجمهور. فأردت أن أصوم الثلاث أيام البيض من كل شهر من شهر ذي الحجة، وهم 13 و14 13 و14 و15 كيف أصومهم مع وجود نهي عن صيام أيام التشريق وهي 11 و12 و13، أي كيف أبدأ في صيام يوم 13؟ فهو مش هتصوم، ده الاتفاق أن هذه الأيام أيام أكل وشرب لا صيام فيها. لا مش هيقضي، مش هيصوم، ها يصوم المشكلة، لكن 13 هذا لا يصوم أبدا. سمعت أحد الأخوة يقول بأن تدخين نفس الوضوء، هل هذا صحيح؟ ويقول هذا رأيي والله أعلم. هو اضطراب الوضوء معلومة وليس منها التدخين، يعني التدخين معلوم ما يقوله أهل العلم أنه محرم، لكن هذه الفعلة لا تبطل الوضوء، لكن هذه الفعلة لا تبطل الوضوء. ليس لنا أن نخترع حاجة يعني عشان نرهب الناس فنقول له لا يبطل وضوءك ويبطل صلاتك ويبطل جوازك، فده ليس دين هذا أساسا. لكن الصح أن تدلهم على طريق الصواب، والله من وراء القبر سبحانه وتعالى. هل هناك حديث يقول لا تشمر بين يدي الله؟ كشف الصيام في نهي عن كشف الصيام في الصلاة، نعم هذا صحيح، وهو من أنواع الكف تشمير الثياب. ما حكم الصلاة؟ نقول هذا ونخلص قلنا عشان الصلاة. ما حكم الصلاة على الراحلة؟ وهل هذا يفعل في السفر والحضر أم في السفر فقط؟ وهل هو في الفرض والنفل سواء أم ماذا؟ رجاء توضيح. أما الصلاة على الراحلة فهي لا تكون إلا في السنن والنوافل، ولا تكون إلا في السفر، لا تكون إلا في السنن والنوافل فقط، يعني صلاة الفريضة لا تصح ولا تكون أبدا على الراحلة. أما حيث الاضطرار بأن تكون راكبا على راحلة، كانت هذه الراحلة سيارة أم طائرة أم أي شيء يتحرك وقد أوشك وقت الصلاة على أن يخرج، أوشك وقت الصلاة على الخروج، ففي هذه الحالة الصحيح أنك تصلي حيث كنت. فإن كنت تستطيع أن تقف وتتوجه إلى القبلة فعلك، فإن كنت تستطيع أن تقف ولا تستطيع أن تتوجه إلى القبلة أيضا فعلك، يعني وجب عليك وإلا بطلت صلاتك. فإن كنت لا تستطيع أن تقف ولا أن تتوجه للقبلة صليت جالسا، صليت جالسا تومئ إيمانا في الركوع وفي السجود أفضل من ذلك، بمعنى أن الصلاة تجب على حالها إن كنت مستطيعا. فكلما يعثر عليك شيء سقط عنك فرض من الفروض. فإن كنت لا تستطيع أن تستقبل القبلة فقط، كنت لا تستطيع أن تقف فقط، كنت لا تستطيع أن تسجد فقط، لكن الوقت ينبغي أن يراعى، يراعى ألا يخرج الوقت. هنقف عندها هنا، قلنا نكمل في الوقت إن شاء الله.